أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجر الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الفرع الثالث. طبعا طلب إلي بعض الإخوان الأعزاء أنه نتوسع ببحث ولاية الجهات، اللي هو نحن عنوان هون الفرع الأول بشكل عابر، وهذا طلب محق يا إخوان، وسنبحثه إن شاء الله، بس مش هون، رح نبحث المسألة مستقلة بعد ما ننهي هول المسائل. قبل ما ندخل بالفصل القادم صنعت موقفا خاصا لولاية الجهات. في الجملة في أصول موضوعية واضحة أن من هو ولي الجهات، إنما الكلام في تفاصيل ولايته، متى يطاع، متى لا تجب طاعته، في تفاصيل مش طويل البحث لكن ضوابطه دقيقة جدا، إن شاء الله رح نبحثه بإذن الله. كان كلامنا في الفرع الثالث من فروع المسألة الرابعة، وكان هذا الفرع منعقدا لبيان حكم الثبات في المعركة مع كون الكافر ضعف عدد المسلم. وانتهينا من خلال آيات أو آيتي سورة الأنفال المباركة إلى أن الآيات خففت عن المؤمنين وانتهت بهم إلى وجوب القتال والجهاد فيما لو كان الكافر ضعف المسلم، وعلق بأن هذا بحسب ظاهر الآيات فضلا عن مناسبات الحكم والموضوع بحسب تلك الأزمنة يرتبط بالعامل الكيفي في باب القتال. والآية التي دلت على حصر وجوب القتال والثبات بما لو كان الكافر ضعف المسلم، بحيث لو زاد على الضعف لم يجب القتال ولم يجب الثبات، صدرت بأن الله سبحانه وتعالى علم في المسلمين والمؤمنين ضعفا، وهذا هو العنصر الكيفي الذي أشرت إليه. فلو أن في المسلمين كانت القوة وفي الطرف المقابل كان الضعف على مستوى الإعداد والعتاد، فلا شك ولا ريب أنه لا يتسنى لنا التمسك بإطلاق الآيات إذا ما أردنا إسقاط وجوب القتال ورفع حرمة الفرار وإسقاط وجوب الثبات لمجرد كون العدد على الضعف. فالآية لا إطلاق فيها، ولا تصل النوبة أصلا إلى ندعي الانصراف يا إخوان، يعني هي أساسا ليس فيها إطلاق، إنما يدعى الانصراف فيما لو كان على مستوى اللفظ يوجد إطلاق. فحينئذ حتى لو كان القتال في الميدان كما في تلك الأزمنة وجها لوجه بالسلاح الأبيض كما يقال في مثل عصرنا، مع ذلك نقول الآية لا إطلاق فيها. فكيف وقد تغيرت أساليب القتال وأدوات القتال؟ فلا عبرة بالعدد في الحروب التكتيكية المعاصرة أو شبه المعاصرة كما هو واضح. وحينئذ بل في بعض الحالات حتى في تلك الأزمنة يصل عدد الجيش إلى عدد معين فلا يخشى عليه من قلة، وهذا أشير إليه في الرواية بأنه 4000 في بعض 12000 لا يهزم من قلة، لأن الجيش الآخر حتى لو كان 100000 لا يمكن تسخير 100000 في القتال بحسب أدوات القتال في ذلك الوقت. فإذا بلغ العدد في الكثرة ما لا يمكن توظيفه في القتال فوجوده كعدمه، بل قد يكون وجوده في بعض الحالات مؤذنا للجند. إذا كان في أرض المعركة من يتحرك أزيد من العدد المحتاج إليه هذا يسبب كثرة القتل والجرح والتلفات في الجيش. فبدل أن يكون عنصر قوة يتحول إلى عنصر وهن وضعف في الأمة إذا كان هذا كله، إذا كان هذا العدد كله في ساحة المعركة. من هنا نعم حتى موضوع الإمداد أيضا يخضع لهذه الموازين، بحيث أن المعركة مهما استأصلت لن تستأصل أكثر من 1000 جندي مثلا بحسب تكتيك ذاك الزمن مثلا، ومهما احتجنا إلى إمداد لن نحتاج إلى أكثر من 1000 إمداد. فإذا عنده في الجيش 10-20 ألف إمداد لن ينتفع بها كثيرا في حين. بالعكس يحتاج إلى تهيئة الطعام والشراب وإلى ما هنالك لكل هذا العدد، ما يوجب نوع من عدد عليه من دون أن يوظف في عملية القتال. إذا تاريخيا يا إخوان في عصرنا الحاضر أدوات وأساليب المعركة تغيرت جوهريا عن العصر السابق على جميع هذه الصعد. لم يعد عدد الأفراد هو الميزان، ولا عادت فقط القوة الجسدية هي الميزان، فقط الجيش الذي يلتحم يحتاج إلى تلك القوة الجسدية والبأس الجسدي، وإلا الخبرة هي التي قد يكون واحد من الجبناء يا إخوان، ولكنه يجلس في غرفة الرادار ويتحكم بالحرب بشكل دقيق جدا. فكل عصر بحسب أدواته، ونحن لا نتصور، قلناها قديما ونقولها الآن في نظرة المسألة تعبدا محضا في مثل هذا الأمر. يعني ما نحتمل أن هناك عنصر غيبي تدخل وأن الله يتكفل النصر إذا كان العدد على الضعف، حتى لو كان في طرف المسلمين وهن وفي طرف أولئك قوة أو العكس. والآية قد صريحة في استبعاد العنصر الغيبي، علم أن فيكم ضعفا، وعلى هذا نشأ قرار التخفيف عنهم، ولم يعد يطلب من الواحد أن يقاتل 10، صار الواحد يطلب منه أن يقاتل 2. فالتعاطي الحدي التعبدي مع مثل هاتين الآيتين وما ورد بمضمونهما من الروايات فيه ما لا يخفى، خصوصا في مثل عصرنا وتبدل كيف الحرب بشكل جوهري عن الزمان السابق. الروايات الواردة فيها المضمون هي في الباب 27 من أبواب جهاد العدو، صفحة 84، باب جواز فرار المسلم من 3 في الحرب وتحريمه من 1 أو 2. طبعا هنا عم يدخلنا على فرع تاني، انه اذا كان العدد على اكثر من الضعف شو؟ أنا بالأمس قلت يا إخوان بأن كلامنا الآن جيش مقابل جيش، مش شخص مقابل شخص. يعني إذا الجيش عديده 1000 مقابل 2000، مش واحد التحم مع 2 أو مع 3، هذا محل كلامنا كان بالفارس الذي لازلنا نتحدث عنه. الرواية الأولى من الباب محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب وهو الحسن عن الحسن بن صالح وهو الحسن بن صالح الحي من الجارودية الزيدية، لا توثيق له ولكن الراوي عنده الحسن بن محبوب، فبناء على أن أصحاب الإجماع جميعا لا يقول إلا عن ثقة يمكن توثيقه بهذا الأسلوب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يقول، قال كان يقول، مين اللي كان يقول؟ من القائل قال؟ الراوي عن أبي عبد الله قال الراوي كان يقول، يعني الإمام الصادق عليه السلام، هذا ظاهر الرواية. أو يكون الإمام الصادق أضمر عن الإمام علي عن النبي، مش مهم، ما في ثمرة عملية، وإن كان الظاهر والأول طبعا أن الراوي يقول كان الصادق يقول. قال الراوي كان الصادق يقول، هيك بصير، من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، يعني مشمول لما دل على حرمة الفرار. ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر. هذا لا يعد فار، يعني هو فار من حيث الموضوع لكنه ليس فارا حكما، يعني يجوز له الفرار. يجب على الشخص أن يثبت لشخصين ولا يجب عليه أن يثبت لثلاث. شو ظاهر الرواية يا إخوان؟ ظاهر الرواية 1000 مقابل 3000، والله واحد انفرد فيه استفردوه. ظاهر الرواية أن شخص التحم باثنين أو التحم بثلاث. إذا التحم باثنين لا يجوز له الفرار، عليه أن يقاتل. إذا التحم بثلاث يجوز له الفرار، ولا يعد هذا فرارا مذموما. لو كان ظاهرها التحام الجيوش مش الأفراد، لو أقول لم يعد الضعف هو الذي يجوز الفرار، الذي يجوز الفرار أن يصبح 3 أضعاف، فما بين 2000 إلى 3000 لا يجوز الفرار، يبقى على إطلاق الآية المباركة المتقدمة إلا متحرفا لقتال. لابد أن يبلغ 3000 حتى يجوز، لكن هذا خلاف ظاهر الرواية من الأساس. الرواية الثانية عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم، يعني الكليمي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدق. في السند مسعد يا إخوان، مسعد رواياته جيدة سديدة، لكن ما أمكننا إيجاد وجه صناعي صحيح لتوثيقه كما تقدم في بعض الأصول تقدم. عن أبي عبد الله، طبعا سيد خوي يوثقه لأنه مجال تفسير القمي، عليه السلام في حديث طويل قال: إن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر